الحمد لله رب العالمين، لهم نعمة ولهم حكم ولهم ثناء الحسن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال علم الدين تقربا إلى الله ونية الاعتكاف في المسجد لله تعالى. قال شيخنا رحمه الله: أما الآية ليس كمثله شيء، فهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلية، وتفسيرها أن الله لا يشبهه شيء بأي وجه من الوجوه، والكاف في كمثله لتأكيد النفي، يعني ليس معنى ليس كمثله شيء أنه يوجد له مثل ومثل هذا المثل لا يوجد شيء يشبهه، لا، هذه الكاف لتأكيد النفي، معناه الله لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير ففيه إثبات ما يليق بالله، السمع صفة لائقة بالله والبصر كذلك، فإنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، لذلك جاء في نص الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني قدم إثبات تنزيه الله عن مشابهة الخلق على إثبات صفتي السمع والبصر ليفهم أن الله موصوف بسمع هو صفة له يليق به، وموصوف ببصر هو صفة له يليق به، ليس كسمع وبصر غيره، سمع وبصر الخلق مخلوقان، أما سمع وبصر الله صفتان أزليتان أبديتان، الله تعالى يسمع بسمعه الأزلي كل مسموع، ويرى ببصره الأزلي كل مبصر، كل ما يرى، يرى الحادثات، الله تعالى يرى الحادثات ببصر أزلي، كما يرى ذاته، ذاته أزلي، يرى ذاته ببصره الأزلي، ويرى الحادثات ببصره الأزلي، لا يقال يرى الحادثات في الأزل، لأن هذا يفهم منه أن الحادثات صارت أزلية، يقال يرى ذاته في الأزل، ويرى الحادثات أي المخلوقات ببصره الأزلي، يسمع المسموعات بسمعه الأزلي، سمعه ليس كسمع الخلق، نحن سمعنا نحتاج لوجود هذه الآلة، بدون هذه الآلة لا نسمع، لأن الله جعل من شأن الإنسان أن يسمع بواسطة هذه الآلة، حتى هذه الآلة إن كانت معطلة ليست سليمة الإنسان لا يسمع، الله تعالى لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى الآلات ولا إلى الجوارح، يسمع بسمعه الأزلي الأبدي، لا يقال الله له أذن ولا يقال الله له عين جارحة، العين الجارحة من صفات الخلق، الأذن من صفات الخلق، ما ورد في أي نص وصف الله بالأذن، فمن وصف الله بالأذن شبه الله بالخلق كفر. وذكرنا في درس سبق الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذناً لقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القينة إلى قينته، وفي رواية إن الله أشد أذنا إلى النبي يقرأ القرآن. توجد عدة ألفاظ روايات لهذا الحديث، لكن لا يوجد ولا رواية ولا لفظ فيه الله أشد آذانا أو لله أشد آذانا، لا يوجد، لأن الآذان جمع أذن، الأذن هذه الجارحة، قال لها أذن جمعها آذان. أما الأذن قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه: الأذن الاستماع، لله أشد أذنا لقارئ القرآن، يعني الله يحب من المؤمن قراءته للقرآن، يتغنى به، يتغنى به معناه يقرأه بالصوت الحسن الجميل مع التحزن، يقرأه بالصوت الحسن الجميل، يجمل صوته بقراءة القرآن مع التحزن، هذا معنى يتغنى به. الله يحب ذلك من هذا العبد المؤمن الذي يقرأ القرآن مخلصا قراءة صحيحة بصوت حسن مع التحزن أكثر مما يحب الإنسان الذي له قينة. القينة الأمة المملوكة الجارية يشتريها الشخص، تكون شابة عادة حين يشتريها، ثم يعلمها اللغة العربية، ثم تصير تغني له، يقال لها القينة، جارية تغني لصاحبها. الله تعالى يحب قراءة المؤمن للقرآن أكثر مما يحب هذا الإنسان الذي له قينة أن يستمع إلى غنائها، أن يستمع إلى صوتها في الغناء. هذا معنى الحديث. ليس في الحديث إثبات أذن لله والعياذ بالله، هذا لا يجوز. ما ورد في أي حديث من الرسول إثبات الأذن لله، لذلك قال أهل العلم من وصف الله بالأذن كفر. أما من قال الله له عين لا كعيوننا، وكان صادقا في قوله، قلبه كلسانه، يعني يقول بلسانه الله له عين لا كعيوننا بمعنى الصفة اللائقة به، وهو صادق، يعني قلبه يصدق لسانه، لأن بعض المشبهة بألسنتهم يقولون عين لا كعيوننا، يد لا كأيدينا، بلسانهم في قلوبهم يعتقدون في حق الله التشبيه. ماذا يعنون إذن بقولهم لا كعيوننا ولا كأيدينا لا كوجوهنا؟ لا يعنون معناه السلف الصالح أهل السنة والجماعة. أولئك السلف الصالح ماذا عنوا حين قالوا هذه العبارات؟ عنوا أن الله تعالى له صفة تليق به، له صفة تليق به، على هذا المعنى قالوا يد لا كأيدينا، عين لا كعيوننا، أي شيء وصف يليق بالله ليس كأوصاف الخلق. أما المشبهة حين يقول أحدهم عين لا كعيوننا يريد بذلك لا نعرف تخطيطها، لا نعرف هيئتها، لكن هو يعتقدها جارحة. حين يقول المشبه لله وجه لا كوجوهنا، ماذا يريد بذلك؟ أي لا نعرف تخطيطه، هيئته، شكله لا نعرف، إنما هو يثبت في قلبه من حيث الاعتقاد أن الله له شكل في الوجه، له شكل في اليد، له شكل، هكذا هم يعتقدون. لكن بألسنتهم يقولون لا كوجوهنا، لا كعيوننا، لا كأيدينا. أما أهل السنة حين يقولون لا كوجوهنا، يعني ليس جامحة، ليس هيئة، ليس شكلا، ليس صورة، ليس حجما بالمرة، حين يقولون لا كأيدينا يعني ليس جامحة بالمرة، لا كهذه ولا كغيرها من الجوارح، حين يقولون لا كعيوننا كذلك يريدون. هكذا يريد السلف أهل السنة في قولهم لا كعيوننا، لا كأيدينا، لا كوجوهنا. ويحسن أن تفسر هذه الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية بمعنى يليق بالله تعالى لإبعاد التشبيه عن القلوب. اليوم الناس الجهل فيهم صار أكثر مما مضى بكثير، وهو يزيد في الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. هذا بعد ما حصل، هذا الذي حصل الآن هو مقدمات ذلك، هذا الذي ذكره الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل، إنما المقدمات حصلت. إذا كانت مقدمات والحال هكذا، فكيف إذا حصل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لذلك الناس يحتاجون لبيان المعاني في كثير من المواضع حتى لا يعتقدوا في الله ما لا يليق به. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في المئة التي كان فيها الرسول والتي تليها والتي تليها، كان الناس الذين يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين جاءوا بعده فسمعوا من الصحابة وهكذا من التابعين ومن أتباع التابعين، كان عندهم فهم إذا سمعوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يفهمون منها التنزيه الكلي لله عن مشابهة الخلق. فإذا سمعوا بعد ذلك يد الله فوق أيديهم، وهم يعرفون موارد الألفاظ في لغة العرب، لا يعتقدون في الله التشبيه، لأنهم يعرفون أنه إذا قيل يد الله فوق أيديهم جارحة معنى ذلك معارضة ليس كمثله شيء، وهم لا يعارضون ليس كمثله شيء، فيعتقدون في حق الله ما يليق به. الذين قالوا من أهل العلم يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله ثبت عليهم، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، قول صحيح، يعني يؤخذ به ويدرس للناس، لأن هؤلاء الصحابة كانوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه طاعة لله. في مبايعة الرجال الرسول كان يصافحهم، أما في مبايعة النساء الرسول ما صافح النساء عليه الصلاة والسلام. الرسول قال إني لا أصافح النساء، وعائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة إلا يد امرأة تحل لها، يعني ما كان يصافح الرسول النساء الأجنبيات عليه الصلاة والسلام. حين جاء الصحابة وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصافحوه نزلت بعد ذلك هذه الآية يد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء الذين جاءوا وبايعوك يا محمد هم ببيعتهم لك أطاعوا الله فثبت عهد الله عليهم. هنا معنى يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم، معناه حين بايعوك أطاعوا ربهم لأن الله أمرهم بذلك. هذا المعنى صحيح ومستقيم ويوافق السياق، ومن حيث العربية اللفظ يحتمل ذلك. فيقال للشخص العامي الآن إذا سألك ما معنى يد الله فوق أيديهم، إذا بتقول له لها معنى يليق بالله لا ندخل في التفصيل، أكثر العوام لا يعرفون، يعني أن تقول لهم هذا لا يكتفون بمثل هذا. فإذا فصلت له وقلت له المعنى ثبت عليهم عهد الله أي بمبايعتهم للرسول أطاعوا الله لأن الله هو الذي أمر بالمبايعة، فما أحسن هذا المعنى، فما أحسن هذا المعنى، ويفهمه بسهولة العامي إذا قيل له هذا. كذلك ولتصنع على عينه عن عصا موسى عليه السلام معناه على حفظه. السلف كان يغلب عليهم أن يقول قائلهم عين لا كعيوننا، يعني على معنى يليق بالله من غير الدخول في التفصيل، لكن ما حرموا الدخول في التفصيل بتعيين معنى لللفظ تجري بعيوننا عن سبيلها. فهم على عيني يعني على حفظ الله، على حفظ الله، هون العين بمعنى حفظ ليس معناها الجارحة. بعدين انظروا يا أحبابنا لو واحد قال مثل هؤلاء المشبهة قال لا أنا أخذ اللفظ على ظاهري لا أدخل في التأويل تعيين معنى لللفظ وإخراج اللفظ عن ظاهره، فقال تجري بأعيننا على الظاهر، ماذا يكون؟ يكون وصف الله بأبشع صورة، وصف الله بأنه هيئة فيها جوارح عيون متعددة، جوارح متعددة، والعياذ بالله، هذا لا يليق بالله تعالى. تجري بأعيننا عن سفينة نوح عليه السلام أي تجري بحفظ الله، ولتصنع على عيني عن موسى عليه السلام. تجري بأعيننا عن سفينة نوح عليه السلام، هو من صنع هذه السفينة قبل أن يحصل الطوفان، ثم حين نزلت الأمطار من السماوات ونبعت المياه من الأرض هذه السفينة صارت على وجه الماء وجرت بحفظ الله تعالى على وجه الماء. لكن لماذا جاء اللفظ بصيغة الجمع بأعيننا؟ هذا لتعظيم حفظ الله، لتعظيم حفظ الله. تذكروا نحن قلنا الله تعالى لا يقال له عدة صفات علم أو عدة صفات كلام أو عدة صفات إرادة، يقال إرادته واحدة، علمه واحد، سمعه واحد، بصره واحد، حفظه واحد، كلامه واحد. طب ليش يجي اللفظ بالجمع؟ معناه لتعظيم حفظ الله، تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح بحفظ الله الذي هو عظيم، هذا المعنى. كما في الآية، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما في نص القرآن الكريم، جاء الكلام بلفظ الجمع، أعوذ بكلمات الله التامة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. كلام الله واحد، أزلي أبدي، أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس له بداية ليس له نهاية، وهو كلام واحد. أبو علي السكوني من علماء أهل السنة في المغرب قال بوحدة كلام الله، والحافظ البيهقي من حفاظ الحديث الأشاعرة قال بوحدة كلام الله، أي أن كلام الله واحد، وهذا ما عليه أهل السنة. فشو معناه هون هذا اللفظ الذي جاء بالجمع عن صفة الله الكلام؟ أعوذ بكلمات الله، أعوذ يعني ألتجئ إلى الله، بكلمات الله أي بكلام الله الذي هو عظيم، هذا معنى الجمع، فعظيم كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، بكلمات ربي أي بكلام الله الواحد العظيم، هذا معناه. فلفظ الجمع ليس معناه أن الله له عدة صفات كلام، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد سألك ليش صيغة الجمع، كذلك في قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ليش بضمير الجمع؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، ليش بضمير الجمع؟ هذا لتعظيم الله. إذا استعمل ضمير الجمع في لغة العرب، إما أن يراد به أن المتكلم يريد نفسه مع غيره، وإما للتعظيم. هنا ما المراد؟ التعظيم. يعني إذا قلت نحن جئنا، ليش عم تستعمل ضمير الجمع؟ معناته أنا وغيري جماعة جئنا، فعم تستعمل ضمير الجمع. إنا نقول لكم، ليه عم تستعمل الصيغة اللي بتفيد الجمع؟ عم تتكلم عن نفسك وعن أناس غيرك معك. أما هنا في النص القرآني عن الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، لتعظيم الله، خلقناه لتعظيم الله، وإلا فالله واحد لا شريك له. فهي مهم كثير بهالنص حين تشرح هذه الآية، ليس كمثله شيء، أن تقول الله تعالى جعل العبارة التي تفيد التنزيه في هذه الآية مقدمة على إثبات صفتي السمع والبصر، ليعلم أن الله تعالى لا يشبه شيئا وهو سميع بصير، أي سمعه وبصره ليس كسمع وبصر غيره. أحمد بن تيمية الحراني يقول ليس كمثله شيء نزه، قال وقوله وهو السميع البصير شبه، يقول عن هذه الآية أنها ليست محكمة، يقول الله قال ليس كمثله شيء فنزه، ثم قال وهو السميع البصير فشبه، الله تعالى لا يشبه نفسه بشيء من خلقه، بل هذه أصرح وأعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ليست أفضل آية في القرآن، أفضل آية في القرآن آية الكرسي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها سيدة آية القرآن. شو فيها آية الكرسي؟ إثبات تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وإثبات صفات لله، وتنزيه الله عن مشابهة الخلق، فيها تنزيه، وهي أعظم أفضل آية في القرآن الكريم، آية الكرسي الذي هي في سورة البقرة. فالله تعالى موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف كالنور، شرحنا نحن قلنا النور جسم لطيف لا يطوى طوليات، النور الذي يخرج من اللمبة هذا جسم لطيف، كذلك الضوء الذي يخرج من الشمس جسم لطيف، والضوء الذي يخرج من القمر وهو معتدل هذا أيضا جسم لطيف، يقال عنه جسم حجم لطيف لا يطلق باليد لا يمسك باليد. والروح كذلك، الروح التي فينا، الروح التي فينا تدخل فينا، هذه الروح جسم لطيف لا يعلم حقيقة الروح إلا رب العالمين، لكنها جسم لطيف خلقه الله تعالى كسائر الخلق، ولا يجوز أن يسمى الله روحا، بعض أدعياء التصوف يقولون عن الله روح، بعض أدعياء التصوف يسمون الله تعالى روحا. من سمى الله تعالى روحا كفر. الروح شيء مخلوق، جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. وأجر الله العادة أن الإنسان والبهيمة والجن والملائكة يكونون أحياء إذا اجتمع روحهم مع جسدهم، ويموتون بمفارقة الروح الجسد، يكون الموت بمفارقة الروح الجسد. لذلك احنا نقول للناس انتبهوا، إذا الشخص ما منقول فارقت روحه جسده وانفصلت عن جسده إذا نام وهو حي بعد، لأنه إذا انفصلت عن جسده فهو الموت. أما ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، معناه كنا في حالة تشبه حالة الموت، ليس معناه متنا حقيقة. إذا مات حقيقة الشخص الروح ينفصل عن جسده، لكن هذا الروح له غرائب وعجائب، له امتداد من الجسد مع اتصاله، فيمتد كالسلك كالخيط يعني الذي يمتد مع اتصاله بالجسد، فيرى النائم الرؤيا، هكذا يرى النائم الرؤيا بامتداد هذا الروح يمتد إلى حيث شاء الله، نحن لا نعلم أين، فيرى الرؤيا مع اتصاله بالجسد. وهذا معنى ما ورد أن المسلم إذا نام على طهارة وهو يذكر الله فإن روحه يبيت عند العرش. ما معنى يبيت عند العرش؟ أن يكون عند العرش الروح مع اتصاله بالجسد، أن يمتد امتدادا يعني. وهذا قال العلماء من أسباب المراء الحسنة، أن ينام الشخص على طهارة يعني على وضوء على جنبه الأيمن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام على باطن كفه، يعني يضع خده على باطن كفه وينام على الجهة اليمنى، لا ينام على يساره ولا ينام على بطنه، قلنا النوم على البطن مكروه. فإذا نام هذا المسلم على طهارة وعلى ذكر الله يعني صار يذكر الله إلى أن نام، هذا من أسباب المراء الحسنة. وروحه تبيت عند العرش، يعني تبيت عند العرش لا تفارقه إن لم يمت المفارقة الكلية، إنما تمتد، لأنه ورد في القرآن الكريم قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما في أكثر من هيك. شو يعني أمتنا اثنتين؟ أي كنا نطفا ميتة، اللي هو المني. المني ليس حيوانا، ليس شيئا فيه روح، هو شيء فيه شيء إذا نظر إليه بهذه المكبرات المجهر يعني يرى فيه شيء يتحرك كأنه ديدان صغيرة تتحرك. كذلك الزئبق، الزئبق من المعادن مشهور معروف، ما حدا بيقول فيه روح على حسب علمه، ما حدا قال فيه روح، إذا نظر إليه بالمجهر يرى فيه حركة، أشياء تتحرك مع أنه شيء لا روح فيه. المني كذلك، المني لا روح فيه، المني لا روح فيه. الله تعالى يأمر الملك يأتي، هذا الملك عند تمام 120 يوما ينفخ الروح في هذا الجنين بأمر من الله تعالى، بعد 43 يأتي وينفخ الروح في هذا الجنين. قبل ذلك فيه اختلاجات، فيه تموجات، فيه تحركات، بتقول المرأة حاسة شيء عم يتحرك جوا، حاسة في شيء عم يهز جوا بالبطن قبل الشهر الرابع، الذي ورد في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفخ بعد 120 يوما. الملك هو يصور الجنين بإذن الله تعالى، هو يصوره، له عمل، يدخل يديه في بطن المرأة إلى الرحم من دون أن يدخل من فرجها ومن دون أن يدخل هو كله فيها، إنما يدخل الملك يديه، ملك الجنين يدخل يديه فيصور الجنين بإذن الله تعالى، له عمل لذلك يدخل يديه. ثم إذا جاء الحين الذي شاء الله أن ينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح، قبل ذلك لا ينفخ. فلا يقال المني حيوان فيه روح، يقال شيء من خلق الله، الله تعالى خلقه لا روح فيه، إنما إذا نظر إليه بالمجهر يرى فيه حركة تموجا كما في الزئبق تموجا، هذا لا روح فيه وهذا لا روح فيه. فهذه النقطة الأولى، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه الأولى. ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح يعيش، ثم بعد ذلك يموت، ثم بعد ذلك يحيى حياة لا موت بعدها، فبيكون مرتين الموت ومرتين الحياة. هذا ما جاء في القرآن الكريم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فعل كنتم أمواتا أي كنتم نطفا ميتة لا روح فيها، ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كما ورد في تلك الآية كذلك في هذه الآية. تتذكر شو قلت لكم بالدرس، إذا ورد شيء في القرآن الكريم، ثبت شيء في القرآن الكريم، ثبت شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت شيء بإجماع من المجتهدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قيل بعد ذلك بخلاف هذا فهو ليس صحيحا. يعني كأن من قال الذي قال بخلاف نص القرآن أو بخلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارض ذلك، خالف ذلك، لا نترك القرآن ونأخذ بكلام هذا الذي قاله، لا نترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ بكلام هذا الذي قاله. وخالف كل المسلمين في هذه القاعدة التي لا خلاف فيها رجل يقال له محمد سعيد رمضان البوطي، دكتور هو، أنا سمعت صوته على المسجل، قال أنا أقول عندما يخالف القرآن الحقيقة العلمية أنا أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. هذا عارض كل المسلمين. أنتم تعرفوا كمان من القواعد، إذا واحد قال كل المسلمين همج كفر، إذا واحد قال كل الصحابة همج كفر، إذا واحد قال كل الصحابة كذابون كفر، لأنه طعن في الدين. الدين ما بلغنا إلا عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن ما بلغنا إلا عن طريق أصحاب الرسول. ثم قلت لكم في درس مضى كل ما خالف القرآن هو ليس علما بل هو جهل، القرآن هو العلم وما خالفه فهو جهل. فهذا القائل شو قال؟ عندما، قال عندما، هذه الكلمة يفهم منها أنه يصير هذا، قال عندما تخالف الحقيقة العلمية القرآن أنا أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. هذا القول إلحاد كائنا من كان الذي قاله، لكن يجب علينا أن نحذر منه، يعني يجب أن نحذر من هذه المقالة ومن قائلها حتى لا يقول قائل هذا، لأن بعض الجهال قد يقول لك سمعت فلانا قالها لما تنكر علي. كائنا من قال الذي قال هذه الكلمة فهي كلمة باطلة، فإذا قال لك بس فلان اللي قالها شو بتقول له؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك. ما معنى هذا الحديث؟ معناه كلكم كائنا من كان، لو كان الذي تكلم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أمرون أكابر الصحابة، أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يخطئ في شيء ما، لأن الرسول شو عم يقول؟ إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو معنى غير رسول الله؟ قال بعض العلماء غير رسول الله يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل نبي في حكمه. وقال بعض العلماء غير رسول الله معناه كل نبي من أنبياء الله، لأن الحكم هكذا، النبي لا يخطئ في أمر ديني، كل ما يقوله في أمر الدين فهو صحيح، النبي لا يكذب. يعني واحد من كم يوم من بيت الفاعي هون ببيروت قال لي كنا في الحج، فجاء رجل من مشاهير المشايخ، أقول اسمه، مفتي هو في بعض البلاد العربية، كان عم يعطي محاضرة لناس في قاعة الفندق، قال لهم إبراهيم كان لا يعرف ربه، عم يحكي عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال لهم إبراهيم كان لا يعرف الله لا يعرف ربه. الذي يقول هذا كفر كائنا من كان. ما يجي واحد يعني يقول لك بس هذا فلان اللي قال، شو بيكون جوابك؟ ما منكم من أحد إلا يؤخذ بقوله ويترك غير رسول الله. يعني الأنبياء لا يخطئون في أمر ديني، إذا قرروا أمرا في الدين فهو كما قالوا، إذا قرروا أمرا دينيا فهو كما قالوا. والهواء، الهواء كذلك جسم لطيف، الريح جسم لطيف، الملائكة أجسام لطيفة ألطف من الهواء. لاحظين الهواء هذا المرقع تحسوا فيه، مثل هذا المجلس تحفه ملائكة الرحمة بأجنحتها كما سبق في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم. الملائكة يوجد من الملائكة من ملائكة الرحمة من وظيفتهم البحث عن المجالس التي فيها ذكر الله ذكرا صحيحا بإخلاص لله، هذا عملهم. فإذا وجدوا ذلك تنادوا، ينادي بعضهم بعضا هلموا قد وجدتم بغيتكم، فيأتون الملائكة فيحفون الحاضرين في هذا المجلس من الأرض إلى السماء. ملائكة من ملائكة الرحمة يكونون في مجالس الذكر من الأرض إلى السماء، مجالس الذكر الصحيح. إذا واحد قال لك بس هذا مجلس علم، فعم تقول مجالس الذكر، بأول مجلس العلم شو نقول؟ الحمد لله رب العالمين، هذا شو اسمه؟ ذكر. أثناء الكلام الله شو نقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجلس العلم أفضل من مجرد مجلس الذكر الذي ما فيه علم. فلا شك أن ملائكة الرحمة تحف هذه المجالس، مجالس علم أهل السنة والجماعة، لكن عادة الواحد لا يحس بهم. الهواء تشعر به، هو لطيف، الملائكة ألطف منه لذلك لا تشعر بهم، إنما تحس أحيانا بآثارهم. أحيانا تأتي إلى مجلس العلم مقبوض القلب، تشعر بقبض في صدرك شديد، فإذا قعدت في مجلس علم الدين ينشرح صدرك ويذهب كربك، هذا من آثار حضور ملائكة الرحمة. لهم آثار، حضورهم له آثار في المجالس التي يكونون فيها، لأنهم كلهم أولياء الله، الملائكة كلهم أولياء الله. فإذا كانوا في مجلس تشعر بآثار، تشعر بأنس، استئناس، أحيانا بانشراح الصدر، أحيانا بأشياء أخرى في قلبك، وينعكس هذا على الجوارح بسبب حضور ملائكة الرحمة في هذا المجلس. والله أعلم كم يحضر من ملائكة الرحمة في مجالس علم أهل السنة والجماعة. ومن الكثائف، يعني الله لا يشبه شيئا من اللطائف ولا من الكثائف، كالشجر والإنسان، هذه أجسام كثيفة تضبط اليد تمسك باليد. والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد، أي ما يجس باليد، وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات. العلويات يعني ما كان في الجهة العليا كالسماوات السبع وما فوقها، والسفليات ما كان تحت هذه الأرض إلى الأرض السفلى، كل هذا يقال عنها سفليات. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فهو القديم وما سواه حادث، الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده بداية، وهو الخالق وما سواه مخلوق، هو وحده الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، وكل ما سواه وجد بعد أن لم يكن. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والحاكم وابن الجارود وغيرهم، أن أناسا من اليمن جاءوه قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الدين، فأنبهنا عن بدء هذا الأمر كيف كان. ورسول الله أوتي حكمة كبيرة، فأراد أن يفيدهم عن شيء أهم مما سألوا عنه. هم سألوا عن بدء هذا الأمر، يعني عن أول المخلوقات، فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أي كان الله في الأزل فيما لا بداية له، ولم يكن شيء غيره أي لم يكن سواه، لا أرض ولا سماء ولا ظلام ولا نور ولا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا إنس ولا جن، لم يكن في الأزل إلا الله. كان هنا للأزلية، هذه كان في لغة العرب تستعمل لمعنى الأزلية إذا استعملت في حق الله أو في حق صفاته، وتستعمل لمعنى الحدوث إذا استعملت في حق المخلوقات. وكان الله غفورا رحيما، ليس معنى ذلك أن الله يكتسب صفة جديدة. قال ابن عباس: وكان الله غفورا رحيما، أي كان في الأزل ولم يزل. وكان الله عزيزا حكيما، أي كان في الأزل ولم يزل، أي كان موصوفا بذلك في الأزل ولا يزال موصوفا بذلك. ليس معناه صار متصفا بذلك بعد أن لم يكن موصوفا به، لا. فكان هذه للأزلية، وكان هذه في الحديث للأزلية. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، أي صار حدث عرشه على الماء. كان هذه للحدوث، وكان عرشه على الماء، أي حدث عرشه، صار عرشه. خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش، وجعل العرش فوق الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، أي خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش وجعل العرش فوق الماء. بس لاحظوا هم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال الرسول هنا بهالجملة إن الله تعالى خلق في ذلك الوقت الظلام أو النور. فبيكون يفيد هذا الحديث أنه حين خلق الماء ما كان فيه نور ولا كان فيه ظلام، وكان عرشه على الماء. ما جاء ذكر في هذه الجملة للضوء ولا للظلام. فماذا يفيد ذلك؟ أنه كان وقت لا يوجد فيه ظلام ولا نور، وهذا شيء لا نستطيع أن نتصوره، وهو شيء في الحادثات المخلوقات، كما جاء في القرآن في الآية القرآنية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل يعني خلق، وجعل الظلمات والنور، يعني كان وقت لا يوجد فيه ظلام ولا يوجد فيه نور. هل يستطيع الإنسان أن يتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور؟ لا يستطيع. هذا عشان ترد على المشبه إذا قال لك: كيف تريد مني أن أعتقد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان وأنا لا أستطيع أن أتصور ذلك؟ فيكون جوابك في الخلق ما تعتقد به وتصدق وثبت في القرآن والحديث، وأنت لا تتصوره لأنك لا تستطيع. والله معرفته لا تطلب بالتصور، معرفة الله لا تطلب بالتصور. فهنا تسكته بهذا، تسكته إن كان عنده فهم وفهم هذا، يفهم أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. لكن المشبه طالما هو لا يفهم هذا، لا يفهم أن معرفة الله لا تطلب بالتصور، لا يفهم أن الله ليس شيئا متصورا، ليس شيئا متمثلا في القلب والخاطر، طالما هو لا يعتقد هذا، لا يعتقد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. لو اعتقد أن الله ليس شيئا متمثلا في القلب، ليس شيئا متصورا، لهان عليه وسهل عليه أن يعتقد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. بس طالما هو لا يعتقد هذا، ما بيعتقد هذين، هو رابط البعض ويربط هذه بهذه. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. يعني خلق الله الماء. فإذا واحد سأل ما هو أول شيء خلقه الله، الجواب: الماء، بعد ذلك العرش، بعد ذلك خلق القلم الأعلى، بعد ذلك خلق اللوح المحفوظ. هذا القلم الأعلى قلم خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء، هيئته من نور، كتب، جرى بقدرة الله تعالى، كتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، مش إلى ما لا نهاية له، لأن ما لا نهاية له لا يكتب. كيف بده ينكتب شيء لا نهاية له؟ أنه يعني يكتب وخلاص يكون انكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معناه؟ معناه ما كتبته الملائكة في صحائفها التي تسطر عليها تسطر عليها تكتب عليها مما شاء الله أن يكون، هذا شيء لن يتغير. هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما كتبت الملائكة في صحائفها، الملائكة تكتب في صحائفها بعض ما سيكون، ليس كل شيء، يكتبون من ليلة القدر إلى ليلة القدر، الله تعالى يطلعهم على أشياء من السنة إلى السنة، من ليلة القدر إلى ما يقابلها في السنة القادمة، من هذه الليلة إلى تلك الليلة. ما كتبته الملائكة في صحائفها مما شاء الله أن يكون، هذا لا يتغير. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما معنى ذلك؟ معناه خلق الله القلم الأعلى وخلق اللوح المحفوظ، وجرى القلم بقدرة الله فكتب هذا القلم على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا معنى الحديث، ليس معناه أن الله له جارحة ويمسك قلما ويكتب، لا، لكن إن الله كتب، لما جاء في الحديث إن الله كتب؟ لأنه هو الذي خلق القلم، والقلم جرى بقدرته، لأجل هذا أضيف الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله كتب، لأنه هو الذي أمر القلم أن يكتب، يعني شاء الله تعالى أن يجري هذا القلم، فجرى هذا القلم بقدرة الله وكتب مقادير الخلائق على اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ مكتوب فيه بجميع اللغات، يعني كل ما يقوله الناس الآن مكتوب، فكل اللغات محكية على ألسنة الناس، والجن يتكلمون والملائكة يتكلمون، فكل هذا مسطور في اللوح المحفوظ، والملائكة يعرفون كل اللغات. وإذا واحد سألك لما ننزل على الأرض، بركي واحد ما بيحكي عربي، كيف بده يسأل الملائكة؟ يكون جوابك أن الملائكة يعرفون كل اللغات. فإذا واحد سألك كيف الملك يكتب، شو عم يقول الإنجليزي واللي بيحكي مثلا سريلانكي واللي بيحكي هندي واللي بيحكي فرنسي، يكون جوابك الملائكة يعرفون كل اللغات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة نقولها تسجل، رقيب يسجل الحسنات، عتيد يسجل السيئات، المباحات يسجلها أحدهما، قال العلماء إما هذا وإما هذا، المهم أنها تسجل. ثم لا نؤخذ على المباحات ونؤخذ على السيئات، إذا مات الشخص لم يتب من هذه السيئات ولم يعفو الله عنه يعذب، وتكتب لنا الحسنات نستفيد من هذه الحسنات في الآخرة. فلأن بعض الناس العوام عنا ببلادنا، إذا جيت عم تنهى عن كثرة الكلام تقول له ما تحكي كثير، شو بيجاوبك؟ بيقول لك ليش الحكي على جمرك؟ هو بالمعنى اللي عم يقوله الجمرك، هذا الجمرك ما في جمرك على الحكي، بس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سيسجل، يعني الكلام الذي نقوله سيسجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يتكلم عن هذا الأمر ويحذر الرسول من كثرة الكلام فيما لا خير فيه، سأله معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيها، فكلتك أمك يا معاذ، يعني انتبه يا معاذ، ليس معناه أدعو عليك أن تموت حتى تصير أمك ثكلة فتحزن عليك، لا، الرسول لا يدعو على مسلم بغير حق، ولا يقتل مسلما بغير حق، ولا يسب مسلما بغير حق، ولا يجلد مسلما بغير حق. هذا الحديث معناه أنه يريد تنبيهه إلى كلام عظيم سيلقيه عليه بعده، هذا للتنبيه، في لغة العرب يستعمل للتنبيه، ألفاظ وضعت في لغة العرب أصلا لمعنى وصارت تستعمل لمعان أخرى على وجه التنبيه، وهذا شيء معروف في لغة العرب، مثل لا أب لك، في الأصل معنى لا أب لك في لغة العرب يموت أبوك حتى تحزن، عميد عليك، يعني أقول لك لا أب لك يعني يموت أبوك، لا أم لك في الأصل معناه تموت أمك، إذا واحد ماتت أمه عبدا بيحزن، إذا واحد مات أبوه عبدا بيحزن، صارت تستعمل في لغة العرب للتنبيه، يقال لا أب لك يعني انتبه لما سأقول، لا أم لك يعني انتبه لما سأقول. هل صارت تستعمل في لغة العرب؟ في لغة العرب القديمة يعني، في لغة العرب القديمة، مش إنه هلا الناس العوام الذين لا علم لهم باللغة صاروا يفعلون، لا. فثكلتك أمك بالأصل المرأة الثكلة هي التي مات ولدها، يقال لها ثكلة وهي حزينة عليه. صارت تستعمل هذه الكلمة للتنبيه، ثكلتك أمك يعني انتبه. فقال له الرسول: ثكلتك أمك يا معاذ يعني انتبه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الناس أكثرهم يكبون في النار على وجوههم بسبب ما خرج من أفواههم، بسبب ما قالوا بألسنتهم. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني نتيجة ما قالوا كان ذلك سببا لأنهم ألقوا في جهنم. وهذا مصداق الحديث الآخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. ما معنى لا يرى بها بأسا؟ يعني لا يراها ضارة له، لا يراها مؤذية له، لا يراها مؤدية إلى ما تؤدي إليه. يعني إذا كان عم يقولها على وجه الغضب أو على وجه المزح أو على وجه الجد، أو إذا كان لا يعرف الحكم منها لا عذر له. مثل بعض الناس ببلادنا، موجود بالأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، إذا زعموا واحد يقولوا له الله يأكله، معناه الله يأكلك، هذا كفر صريح لا تأويل له. يقولوا له الله يأكله يعني الله يأكلك، هذا كفر صريح لا تأويل له. كما بعض الناس إذا واحد عمل معهم شغلة يدعون عليه بلفظ والعياذ بالله ناسبين نفس الفعل إلى الله، يعني أحدهم سرق والعياذ بالله فبيقول له الله يسرقك، أو أحدهم ظلم بيقول له الله يظلمك، أو أكل ماله بيقول له الله يأكلك، هذا كفر، كفر صريح يعني ما له تأويل. ما بيجي الواحد بيقول شو قصده، شو قصد من كلمة الله يأكلك؟ هو يقول الله يحرف لفظ الجلالة لكن يريد الله هو، هذا لفظ صريح في الكفر. مثل اللي بيقول له أبوس ربك، هذا صريح في الكفر، لأن البوس معناه التقبيل، معروف عند من يعرف العربية وعند من لا يعرف العربية. كنت مسافر على الأردن مرة فشفت باص سوريين رايحين على العمرة، امرأة تغطي جسدها حتى الوجه والكفين، حملت ولدا صغيرا فرحت به فقالت أبوس ربك ما أحلاك. الذي يقول أبوس ربك معناه أقبل الله، التقبيل يكون بالمباشرة، مباشرة مست يعني. بيجي واحد بيقول لي ما هي ما قصدها البوس اللي أنت عم تفهمها، قال العلماء الصريح لا يؤول، هذه قاعدة مهمة، الصريح لا يؤول. قال ابن حجر: الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، يعني في الألفاظ الصريحة. يعني والعياذ بالله إذا واحد قال أخت ربك وحل عني يا ابن الله، أو قال لزوجته زعلان منها ما طبخت الأكل لذيذ روحي يا بنت الله من وشي، هذا كفر كفرا صريحا. إذا جيت عم تراجعه قال لك بس أنا ما أصلي، أنا بعرف لم يلد ولم يولد، بعرف أن زوجتي ليست بنت الله، وبعرف أنه هذا منه ابن الله، ماذا تقول له؟ تقول له لا عذر لك، أنت كفرت تشهد للدخول في الإسلام، هذا صريح لا يؤول. ولا يقبل قولك ما قصدت ما أردت، أو كنت أمزح أو كنت زعلان أو كنت غضبان، لا يقبل منك ذلك، أنت وقعت في الكفر عليك أن تتشهد، هكذا يقال له. هذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. ما حدا ينزل 70 خريف يعني 70 سنة نزولا في جهنم إلا الكافر، معناه يقول كلمة لا يراها ضارة له تكون سببا لوقوعه في الكفر، فإن مات عليها كانت سببا لنزوله إلى قعر جهنم لأنه كافر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار ينزلون إلى قعر جهنم، إلى القعر. الشر أن العالم حادث الجنس، بدي كتبكم هالكلمة بس هالجملة: العالم ما سوى الله، وسمي عالما لأنه علم على وجود الصانع. لأنه علم على وجود الصانع. أنا كنت عم بحكي لكم عن الزمخشري المعتزلي، هو الذي قال عن أهل السنة حمير مؤكفة. أنا يمكن قلت الجاحظ هو اللي قال عن أهل السنة حمير، وهذا الزمخشري الذي سب أهل السنة فقال عنهم حمير، هذا كفر والعياذ بالله. العالم ما سوى الله سمي عالما لأنه عالم على وجود الصانع. كان في أحد كبار علماء النحو مشهور كثير اسمه سيبويه، هذا مرجع عند أهل هذا الفن، عند أهل هذا العلم مرجع كبير. هذا كان قال عن الله، الله عن لفظ الجلالة، كان يتكلم ويتكلم بالإعراب، يتكلم بالنحو والصرف، قال الله أعرف المعارف، معناه كل شيء يدل عليه. المعرفة تستعملها لشيء معروف، يعني بتقول هذه الطاولة عرفتها بأل، فتستعملها لشيء معروف عم تعرفها، ما عم تقولها بالنكرة، يعني عم تعني أي طاولة. إذا قلت هذه طاولة نكرت اللفظ، مع أي طاولة، ما عم تعني طاولة بعينها مخصصة. فالله سبحانه وتعالى كل شيء يدل على وجوده، علامة على وجوده. لذلك قال سيبويه اسمه عمرو بن عثمان رحمه الله، قال الله أعرف المعارف، فرآه شخص في المنام قال له بعد موته ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي بقول الله أعرف المعارف. يعني لهذه الكلمة العظيمة التي قالها الله تعالى غفر له ذنوبه، قال له الله تعالى غفر لي بقول الله أعرف المعارف، معناه كل شيء يدل على وجود الله. فهذا العالم علامة على وجود الله. الشرح أن العالم حادث الجنس والأفراد، وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، عالم العلوي كالسماوات والعرش. ومن هؤلاء أرسطو، وتبعه ابن سينا والفارابي. وقال بعضهم العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد، وهؤلاء متأخر الفلاسفة، وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية، من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. ليش؟ ليش بيعمل هيك ابن تيمية؟ إذا قال قولا شاذا باطلا ما قاله أحد من المسلمين لا يقبل الناس منه ذلك، فماذا يفعل للتمويه؟ يقول قولا فاسدا ويقول وهذا قول أئمة الحديث. وبينقص قد يقال، يعني الواحد اللي عم يقرأ بينقص أئمة الحديث عم يقولوا هيك، فقد يكون جاهل الذي يقرأ أو يسمع فبيقول إذا قال أئمة الحديث شو بدنا نعمل؟ بنقول مثل ما قال أئمة الحديث. قد يقع شخص في الكفر بهذه الطريقة بالتمويه. قد يقع شخص في الكفر بيقول أئمة الحديث، أئمة الحديث بيقولوا هالكلام الفاسد، أئمة الحديث لا يقولون هذا الكلام الفاسد. أئمة الحديث يقولون الله موجود لا بداية له، وكل ما سواه لوجوده بداية، الله هو الخالق وما سواه مخلوق. شو بيعنوا بالجنس؟ بس هيك لما بسطها، حتى إذا واحد سألك شو يعني الجنس، بقول جنس العالم أزلي والأفراد حادثة. بتقول له أنت إذا جيت أنا تكلمت عن الإنسان، شو النوع للإنسان؟ شو جنس الإنسان؟ نوع الإنسان الإنسانية. الإنسانية وين بتكون؟ بتكون بالحيطان؟ الإنسانية وين بتكون؟ بالناس. إذا كان هذا الإنسان مخلوق، الإنسانية اللي فيه شو بتكون؟ مخلوقة. يعني الشغلة هاي سهلة، استمويها على الناس. سبحان الله، إذا واحد قرأ كلمات هؤلاء الفلاسفة أو كلام ابن تيمية قد يقول لك أوف شغلة كبيرة كتير، مستوى عالي، ما عم نفهم شو عم يحكي. لا، هي ما هيك القصة. هذا منه مستوى عالي، مش انت معناته انه ما بتفهم شو عم يحكي، لان بعض الناس سالوا يعني شو يعني نوع ازلي وحادث الافراد وجنس ازلي وحادث، بسهوله بتقول له اذا تكلمت عن الانسان شو النوع الانسان، الانسانيه، وين هذه الانسانيه بتكون؟ بالانسان. اذا كان الانسان حادثا شو بده يكون اللي فيه هذا الانسان؟ نوع شو بده يكون؟ بده حادث. فاللي بيقول جنس ازلي هذا كلام باطل فاسد، يعني عقلا غير مقبول، هو مخالف للقرآن، مخالف للحديث، مخالف للإجماع. بس حتى يبين له واحد أن هذا الكلام سخيف غير مقبول غير معقول غير صحيح، مخالف للقرآن والحديث والإجماع، حتى يعرف ليش انت عم تنكر هذا الكلام. يجي بعض الجهال يقول لك اف عم تكفر شيخ الاسلام ابن تيميه. مين قال شيخ الاسلام؟ اتباعه واحبابه قالوا عن شيخ الاسلام. علاء الدين البخاري قال من سمى ابن تيميه شيخ الاسلام كفر، اي مع العلم بحاله. علاء الدين البخاري قال من سمى ابن تيميه شيخ الاسلام كفر، يعني اللي بيعرف بحاله انه يقول بهذه المقالات الفاسده خالف المسلمين في مسائل الاجماع، في مسائل قيل تبلغ 60 مساله، اكثر من 60 مساله في الاصول وفي الفروع، يعني خالف مسائل الاجماع خالفها في الاصول وفي الفروع. قال الله تعالى يقوم به كلام حادث جنسه ازلي، وشرحت لكم اياها. ابن تيمية يقول الله تعالى يقوم به كلام حادث نوعه ازلي. كيف اذا قام كلام حادث بشيء فهذا الذي قام به حادث، هذا كلام غير معقول غير مقبول غير صحيح، هذا الكلام غير مقبول غير صحيح غير معقول. وقال الله تعالى يوم القيامة سيقعد على عرشه ويخلي مكانا لمحمد ليقعده على كرسيه، يقول ويخلي مكانا لمحمد ليقعده عليه، والعياذ بالله. يقول الآن الله جالس على العرش وفضل من جوانب العرش مقدار 4 أصابع، يقول يوم القيامة والعياذ بالله يقول الله سيجلس على كرسيه ويخلي مكانا لمحمد ليقعد عليه. هذا الحال، هذا تشبيه لله بخلقه. معنى كلامه أن الله يتصاغر والعياذ بالله، لأن العرش أكبر من الكرسي بكثير بكثير. الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة الحديد المدورة التي ترمى في الصحراء، هكذا التفاوت بينهما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، يعني هالتفاوت مثل التفاوت بين العرش والكرسي. على مقتضى كلامه الفاسد الله يكون بحجم يساوي أو يناسب العرش إلا ما قل على زعمه من الأطراف، ثم في يوم القيامة يتقال ويتناقص حتى يصير بحجم يناسب الجلوس على الكرسي، يقول مع فراغ يتركه لمحمد. أي مسلم وعاقل يقبل هذا الكلام؟ ومن جملة مقالاته الفاسدة هالكلمة اللي قالها، قال جنس العالم لم يزل مع الله أما الأفراد المعينة. تعرف شو بيقصد بالأفراد المعينة؟ يعني أنت وهو 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 وعين هذا المسجد. يقول هذه الأفراد حادثة، أما جنس المسجد جنس هذا الإنسان يقول أزلي لم يزل مع الله. كلام غير معقول غير مقبول، يعني العقل لا يقبله وهو ضد الشرع. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين فلاسفة وفقوه في تشنيف المسامع وضللهم المسلمون وكفروهم، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. وذكر تلك العقيدة الفاسدة أي أن العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده ابن تيمية في 7 من كتبه: منهاج السنة النبوية وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، هذه كلها أسماء كتب ابن تيمية، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حصين، وكتاب نقد مراتب الإجماع، وكتاب الفتاوى، وفي تفسير سورة الأعلى. قال الشيخ رحمه الله وقد رأيت ذلك بعيني فيها. والقول بأزلية العالم كالقول بنفي وجود الله تعالى، وهما من أكثر الكفر، فإن الأول وهو القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله. عرفت لوين بودي؟ شفت لوين بودي؟ يعني إذا واحد قال نوع العالم أزلي مع الله، معنى كلامه أن الله لم يخلق نوع العالم. اللي يقول العالم كان مع الله في الأزل، الأزلي ليس مخلوقا، معناه عم يقول الله لم يخلق العالم. واللي يقول الله لم يخلق العالم كافر ملحد هذا. والقول بنفي وجود ذات الله أشد، وهو تعطيل للشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت بإثبات ذات الله، وأنتم تعلمون أن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. في قصة بيقولوا أخواننا كثير بالدروس وعلى المنابر، اللي كتبتهم إياها لأنها صحيحة، مش معناته بقية القصص ما هو صحيحين، بس هي قرأتها على الشيخ رحمه الله وهي مؤنسة جدا وحلوة كتير، ففيها فائدة كنت عفوها وتصيروا تقولوها بالمجالس للفائدة منها. يروى أن سفيان الثوري رأى شخصا كلما رفع قدمه ووضع الأخرى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي يرفع أجره يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يضع رجله ويرفع الأخرى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما لك تركت كل الذكر إلا هذا؟ لأنه في ذكر كتير، ليش أنت عم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأذكار؟ فقال له ما لك تركت كل الذكر إلا هذا؟ قال لو عرفت قصتي ما استغربت، كان لي والد مات فاسود وجهه. في واحد من أحبابنا كان ساكن بمنطقة يسكنها غير المسلمين، غير المسلمين كفار يعني، فقال لي مشهور بالضيعة اللي أنا ساكن فيها، بس يسمعوا في واحد مريض بيروحوا ليزوروا أهل الضيعة يعني، هو مسلم بس ساكن معهم لسبب يعني، قال لي بس يطلعوا من عنده ويقولوا خلص مسكين اسود وشه معناته هلا بده يموت، قال لي شغلة معروفة بالضيعة يكون وشه أبيض يعني لونه حيث المعنى أسود ومنه مسلم، قال لي بس يشوفوه اسود وشه بيظهروا من عنده يقولوا مسكين خلص اسود اسود يعني هلا حيموت، الملائكة تضرب الكافر من قدام ومن خلف فيحصل فيه ما يحصل، بس قال لي شغلة معروفة عنده بس تشوفوا أنتوا يعني أثار، في أثار تكون ظاهرة كمان قبل ذلك أحيانا. قال فغطيته بإزاري، تعرفوا شو هو الإزار ما هيك؟ ما هو الإزار؟ أيوة ما يلبس لتغطية النصف الأسفل هذا هو الإزار، فغطيته بإزاري ثم نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، كان أجمل من رأيته. مرة واحد سأل لشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال له كيف بعرف إذا شفت الرسول على صورته الأصلية؟ قال له إن رأيته على صورته الأصلية تكون رأيت أجمل من رأيت وأجمل من ترى، لأنك لا ترى أجمل منه. يعني إذا شايف مثل ما بيقول هون كان أجمل من رأيته، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيته مثله لا قبله ولا بعده، يعني ما بتشوف أحلى من هيك. الله يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته من أنت؟ فقال أنا النبي العربي صلى الله عليه وسلم، أنا صاحب القرآن. كمان هي سألوني عنها أنه بينقال صاحب القرآن، فسألته للشيخ في مجلس آخر قال لي يقال صاحب القرآن يعني أنزل عليه القرآن، هذا معناته أنا صاحب القرآن وأنا غياث من استغاث بي، وإن والدك كان مسرفا على نفسه لكنه كان يكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم فانتفع من ذلك، يعني الله تعالى نفعه بكثرة صلاته على النبي، يعني معناته غفر له، هذا معناه. دخل رجل ورسول الله يخطب عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال له المرء مع من أحب يوم القيامة، معناه محبتك إن كانت صادقة تنفعك يوم القيامة ولو كنت من أهل الذنوب، المحبة الصادقة قد تنقذ صاحبها من العذاب، ينقذ الشخص أحيانا من العذاب بمحبته الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتفع من ذلك. قال فانتبهت من نومي فنظرت إلى أبي فإذا وجهه صار أبيض، كان أسود غطاء لما استيقظ من النوم قال فنظرت إلى أبي فإذا وجهه صار أبيض. قال شيخنا رحمه الله تصح تروى، يعني القصة صحيحة وتروى كمان. تذكروا مرة كنت عم بعطيكم صيغة الصلاة اللي هي المكيال الأوفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت عدت وأمليت عليكم كتبتها واحد بالمجلس قال لي قلتها مرة واحدة فرأيت الرسول في نفس الليلة، يعني قالها بالمجلس مرة واحدة، أحيانا شخص أولى مرة، أحيانا ثلاثة، أحيانا مية، فيرى. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شخص جاء إلى الشيخ بحضوري قال له أنا من سنين أدرس عندكم ما رأيت رسول الله، قال له قل هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كم مرة مولانا؟ قال له 100 مرة. قال له أمتى مولانا؟ قال له على حسب الهمة والنشاط، في الصباح أو في المساء أو يعني أثناء اليوم. قال له وإن زدت لا بأس، يعني قال له قل 100 مرة هذه الصيغة وإن زدت لا بأس. هذا رجل غاب أقل من أسبوع، وكمان لما رجع إلا كنت موجود، قال له للشيخ فعلت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان واحد من أحبابنا مدرس كان يجي معنا يدرس في منطقة رأس بيروت أعطى من يدرسهم هذه الصيغة، فقال أحد الذين عنده قال له رأيت في الرؤيا شخصا يقول لي لأنك تقول هذه الصيغة في الصلاة على النبي هذا رسول الله، الشر لآل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا رحمه الله هذه الفائدة اللي أنا أقول لكم إياها بيوم الثلاثة 21/1/2003 كنا بدنا نسافر، وقعد الشيخ قبل ما نمشي بدنا نسافر على الأردن حكى يدور ورا بعض كان مستأنس سبحان الله وجات عدتنا عليه. قال من رأى سيف الرسول بعد وفاته أو ظفرة أو ثوبه أو شعره وما كان من آثاره ولو كان من غير مسك يموت على الإيمان. لا مش بالصورة، لا 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 لا، من رأى سيف الرسول في تركيا موجود سيف الرسول وبمصر موجود سيف الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكرمني رحت مع الشيخ وشفناهم في تركيا، لما دخلنا شفناهم آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. خرج الشيخ وجلس على حفة الأرض قال لي إذا أردت أن ترى شيئا آخر أنا هذا الذي أريده، وبيقولوا متحف منين بروح بتفرج، قلت له أنا هذا الذي أريده كمان شفناه آخر عطمة. فهدول قالوا الشيخ بمجلس واحد هيك ورا بعض وجاي تعبتهم عليه. وكمان بمصر في سيف للرسول سألت الشيخ عنه قال لي صحيح موجود بمقام الحسين في غرفة بسموها غرفة الآثار في شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم وسيف للرسول. الله أكرمنا شفناه وسكناه كمان قال الشيخ هذه بشرى بالجنة إذا واحد رآه وأمسكه. بشوفكم كلكم بكرة رحت على مصر الله بالقاهرة بمصر مسجد الحسين مسجد سيدنا الحسين. قال إذا واحد الله سهل له مع نية خير، يعني إذا واحد منكم بده يروح ينوي أن يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة مش ينوي بس أنه بس شمت هوى، يعني ينوي أن يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وهو يستطيع ذلك بكثرة في مصر. أنت وراكب بالسيرفيس بالدكان في كتير ناس تتقبل، في كتير ناس هنيك بتقبل، ونحن جربنا هذا الأمر وكتير ناس تشهروا بفضل الله تعالى. فتعليم هنيك العقيدة للناس العوام سهل ليس شيئا صعبا عادة. وقد كان لأنس بن مالك عصا صغيرة، وقد كان لأنس بن مالك عصا صغيرة، عصاية صغيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه شفت سؤال هون وما كان من آثاره، لأنه في آثار أخرى للرسول في تركيا. أوصى أن تدفن معه بين جنبه وكفنه. ليش أوصى أن تدفن معه؟ لعلمه بما فيها من عظيم الفوائد للبركة، يعني يتبرك بها. هذا رد على اللي يقوله ليش بدك تتبرك بشيء مسه الولي أو مسه الصالح أو مسه الرسول؟ لشو؟ شو له معنى عنده الخشبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه كانت بيد الرسول، عصا للرسول كانت، عم يتبرك فيها، يتبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. عصا صغيرة يمكن، يعني يمكن أن تكون نحو ذراع، يمكن نحو ذراع. أشر الشيخ بإيده قال يمكن نحو ذراع. رواه ابن حبان، يعني هذه الحادثة اللي كان عنده عصا صغيرة أوصى أن تدفن بين الكفن وجنبه، رواها ابن حبان. شوفوا سؤال الشيخ عطب ذلك واكتبه، قال الخصائص لا تدخل تحت القياس. الخصائص لا تدخل تحت القياس. ليش عم بيقول هالعبارة؟ عم يعمل مقدمة لشيء، يعني هل حملي عليكم انه بعض الناس بيقول لك طب ما في كتير ناس شافوا للرسول هو عايش، وشافوا سيفه، شافوا الرمح القوس اللي معه، شافوا عصايته، هدول ما قالوا بشرى انه يموتوا على الايمان. الخصائص عم بيقول لا تدخل تحت القياس، ما تقيس هي على هي، يعني لانه الكافر الذي قتله الرسول بيده اميه بن خلف، ما شاف الرسول اول ما قتله ومات كافرا ومن اشد اهل النار عذابا. بعض الناس الأدعياء التصوف قالوا كلام كفر، قالوا هذا لأن الرسول قتله بيده سيدخل الجنة وهو من أكفر الكفار، يعني الرسول قتله بيده يكون أشد، وقال أن يكون أشد عذابا، ومن قال بكم من أهل الجنة لأن الرسول قتله بيده. بس شوفوا سخافة العقل لوين صارت ببعض الناس. رؤيته صلى الله عليه وسلم في حياته ليس فيها هذه الخاصية التي جعلها الله له بعد موته لمن رآه في المنام تشريفا له على غيره من الأنبياء. هذا الأمر تشريفا للرسول عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء. ورؤية شعره بعد وفاته فيها هذه المزية التي لم تكن لمن رأى شعره في حياته، وإلا كان أسلم كل من رآه. أبو لهب مثلا شو اجتمع مع الرسول لما دعاهم الرسول للاجتماع، سب الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على الكفر. ما نزلت سورة كاملة في ذم إنسان إلا هذه السورة، تبت يدا أبي لهب وتب، سورة كاملة في ذمه. مع ذلك بعض الجهال قال يقولوا يخفف عنه يوم التنام، لأنه حين بشر بولادة الرسول أعتق ثويبة، يقولوا بعض الناس يخفف عنه، بعض الناس يقولون يشرب شيئا من الماء في يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أعتق جارية كانت عندها. لا يخفف عن الكافر بعد موته لا في القبر ولا في الآخرة، ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يخفف عن الكافر بعد الموت. نعم، عم يسأل الذي يروي هذه القصة يكفر، يقول أنه يخفف عنه. يكفر إذا عرف أن هذا معارضة لما جاء في الشرع. أما إذا كان واحد شديد الجهل كحال أغلب الناس وظن أنه يخفف عنه بس ما بيعرف أن هذا وارد في القرآن ما يكون مضادة له، ما بيعرف كحال أكثر الناس، فلا يكفر هذا. وهذا موجود، موجود في الناس ما بيعرفوا، تقول له ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا عمري ما سمعت فيها الآية. أو تقول له ما بتخفف عن الكافر بالقبر، ولا عمري ما سمعت ما بتخفف عنه بالقبر، أنا كنت مفكر بتخفف عنه. أكثر الناس الآن جهاث، وهذه المزية لمن رأى أظفاره بعد وفاته أو سيفه أو ثوبه لها خاصية لم تكن لها في حياته. انشروا هذا، قصد الشيخ انشروا الأخير اللي هو الاستدلال على أنه لا يقاس هذا على الحالة اللي أنه من رأى الرسول في حالة الحياة اللي هي الخصائص يعني. حتى إذا قال منكر في حياته كثير من الخلق رأوه ولم يسلموا، ومنهم من أسلم ثم ارتد. كان مرة الشيخ بمجلس بيعطي علم، فطلع بحاضرين قال له من منكم يكتب ما أقول؟ شي اثنين ثلاثة رفعوا عينهم. طلع البقية قال لماذا لا تكتبون ما أقول؟ قال لهم الإنسان في الغالب إذا سمع شيئا إن لم يكتب ينسى ما سمع، أغلب ما يسمع ينسى. لذلك سيدنا عمر قال قيدوا العلم بالكتاب، عمر عم بيقول قيدوا العلم بالكتاب. وبزمانه كان في مشاغل بالأمة هذه اللي احنا هلا فيها كما تعلمون، ففذلك الوقت قال لهم قيدوا العلم بالكتاب. فكيف هلا المشاغل كثيرة، مشاغل الدنيا كثيرة، الهموم والبلايا كثيرة، إن لم تكتبوا أكثر ما تسمعون تنسون. والدليل على ذلك الحس والمشاهدة والواقع اللي نحن بنعيشه مع أحبابنا ومع الناس اللي بيسمعوا العلم اللي عم نبنيه عليهم. نجي نسألهم بعدين كأنهم لا سمعوا هذا من قبل، يطلع فيه أمرار كأنه واحد عم يحكي بشغلة غريبة، وقبل هذا يكون سمع مرة ومرتين وثلاث مرات في الدرس. أحيانا بسبب الانشغال الفكري، انشغال القلب، أحيانا بسبب الالتهاء اللي بيحصل ببعض المجالس، لكن في الغالب من لا يكتب ينسى يا أحبابنا. هذه شغلة معروفة يعني العلماء بيذكروها، وهذا الشيء معروف. عمر قال رضي الله عنه قيد العلم بالكتاب. السيف والعصا والشعر والظفر من رآها في اليقظة حقيقة ليس في الصورة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا الحكي الكلام هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا مش على التلفزيون، ليس على التلفزيون ولا على الصورة، في الرؤيا. لحظة تكون كلامي واضح، في الرؤيا إذا رأى شعر الرسول متصلا به له بشرى بالجنة، متصلا به يعني شاف أنه الرسول واقف، ما شاف منه إلا شعراته بس الرسول واقف صلى الله عليه وسلم، هذا حصلت له البشرى. أما إن رأى الشعر بدون الجسد يعني مفصولة عن الجسد فيها خير، لكن ليست بشرى بأنه سيموت على الإيمان، ليست تلك البشرى. لأنه أحيانا الشخص بيشوف بالمنام أنه الرسول قاعد جنبه صلى الله عليه وسلم، بيحسه بيعقل وبيطلع بيشوف بس شعراته، أو بيطلع بيشوف بس ثيابه. يعني أحيانا قد واحد يشوف بالمنام يقول واحد هذا رسول الله، يبرم بالمنام يطلع يشوف قميص الرسول، بس قميص الرسول مش معلق على شيء أو على التخت أو على سرير، على جسده صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرى الجسد. طالما اعتقد أن القميص على الجسد بشرى له بالجنة. يعني لو رأى الرسول مسجى في الرؤيا مغطى وما رأى منه شيئا إلا أنه مغطى، واعتقد أنه تحت هذا الثوب، وقع في قلبه أن الرسول تحت هذا الثوب، حصلت له الرؤية. أما إذا رأى الشعر مفصلا لا، ما حصلت له هذه البشرى. يعني فيها خير، بشرى خير بقول الشيخ رحمه الله، لكن ليس كما رأى رسول الله. عم يسأل أخونا حتى إذا شافوا كفن شو بتجاوبوه؟ ما هلا شافوا مغطى كفن يعني مغطى يعني. لا إذا رآه مغطى لو بالكفن ووقع في قلبه أن الرسول فيه صلى الله عليه وسلم حصلت له الرؤية. بعد في شغل كثير بيسألوا عنها، بيقول لي شفت الرسول بالمنام بس لما هو تشكيت شفته ولا ما شفته؟ بيحصل عند الواحد اضطراب. هذا الشيخ رحمه الله العبرة في آخر ما كان في المنام، يعني على أي شيء استقر وضعه بآخر شيء بالرؤية. أو بيقول لك مثلا إجا بقلبي أنه الرسول، إجا بقلبي أنه لا مش الرسول بقلبه يعني عم يجي بالمنام، فاحترت أنا شفته ولا ما شفته. شو بتقول له؟ آخر ما حصل لك في الرؤية قبل أن تستيقظ أنه استقر في قلبك أنك رأيت الرسول، ثبتت لك الرؤية. استقر في قلبك أنك ما رأيته، ما حصلت لك الرؤية. يعني العبرة بما استقر في قلبك في آخر الرؤية. هذا كثير لأنه بيسألوني عنه. في شغلة كثير مهمة، كان يجي ناس عند شيخنا رحمه الله يقول له يا مولانا ما حصل معي شغلة عجيبة. يقول له ماذا؟ يقول له رأيت الرسول يقظة.
يقول له ها؟
مين بيشوف الرسول يقظة؟ نادر في الأولياء قال الشيخ من يراه يقظة وهو في حال الصحة، أما على فراش الموت كل من رأى في المنام سيراه وهو على فراش الموت. فبيقول له إيه مولانا أول ما جيت بدي نام بعدني مغفل قمت شفت الرسول. شو بيقول له الشيخ انتبهوا؟ قال له هذا أول النوم يكون خفيفا، أنت ظننت أنك في اليقظة تكون نمت لكن النوم كان خفيفا، لأنه مين اللي بيشوف الرسول باليقظة؟ هو بحال الصحة. قال الشيخ نادرا في الأولياء، يعني احفظوها حتى الواحد يعرف حاله وأن هو كمان يجي بده ينام حصلت له رؤية بيقوم يقول أنا شفت الرسول يقظة، وهو بيعرف حاله من هو هون، يعني أصلا هو بيعرف أنه منه من الأولياء. وقال الشيخ نادر في الأولياء من يحصل له، بده يحصل يعني هيك إنسان بيعرف حاله من هو. يقول فكيف تقولون، هذه بقية عبارة المنكر، يقول فكيف تقولون من رآه بعد موته يموت على الإيمان. هلا رد الشيخ رحمه الله، نقول الله يفعل ما يشاء، الله أوحى إليه. شوفوا جواب الشيخ شو قوي، بعده عم يجاوب الله يفعل ما يشاء، أكيد عم يجاوب بعد الشيخ رحمه الله. الله أوحى إليه أن يقول، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. هذا الدليل عشو أنه هالخاصية لمن رأى الرسول في المنام، هذه خاصية لمن رأى الرسول في المنام ليست لمن رآه في اليقظة مع الرسول، يعني في حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كل من رأى الرسول في الرؤية لابد أن يراه في اليقظة وذلك على فراش الموت. قال ولا يرى الرسول، قال العلماء يعني ولا يرى الرسول بعد موته أحد يقظة إلا ويكون على الإسلام، فمعناه أن هذا الرائي الذي رأى الرسول في الرؤيا لابد أن يموت على الإسلام، لأنه سيرى الرسول يقظة ولا يكون حين يراه في اليقظة لا يكون كافرا. شفتم وين استدل؟ يعني أنه هذا الله أوحى به إلى الرسول ومعناه هذا مؤداه هذا. ومن رأى هذه الآثار في التلفزيون أو الصورة الورقية كل فيه بركة، الله أعلم إلى أي حد. بس مش مثل هذيك البشرى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا عفوت عنه ولا مذنبا إلا غفرت له، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا لجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هل نصلي على الله؟